الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. مستمعين الكرام، حياكم الله ويانا في بداية أسبوع جديد، وإن شاء الله يكون أسبوع مليء بالنجاحات والإيجابيات وتحقيق الأمنيات يا رب العالمين. حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ فيه ونذكر بمواضيع اليوم، نذكر بأرقام التواصل مع الأولى ومع الرايح. أرقام التواصل ويانا رقم الواتساب 0561776664، للرسائل النصية رقم 4477، والاتصالات على رقم التليفون 0436999950. هاي أرقام التواصل ويانا على الأولى على ترددها 107.4. بداية بعد قبل أن نبدأ هني في حكمة تقول: إذا كنت لا تستطيع إعادة الماضي ولا استقدام المستقبل، فلما لا تستمتع بالحاضر؟ لا تركز على الماضي، فقط استعمله للخروج بالحكمة ثم اتركه خلفك. هاي الحكمة نبدأ فيها برنامجنا اليوم، وحين نبدأ في مواضيع الرايح في الساعتين الجايات إن شاء الله. تزامناً مع معرض الكتاب، يعني حابين يكون لنا مشاركة وفقرة تخص الكتاب والكتب، فاليوم فقرتنا الرئيسية وموضوعنا الرئيسي بيكون عن أهمية وجود المكتبة المنزلية أو مكتبة الأسرة، والكتب اللي يجب أن تتواجد فيها هاي المكتبة في البيت. وبيكون ضيفنا في هاي الفقرة الأستاذ راشد الكوس، مدير عام مشروع ثقافة بلا حدود. عقبها بننتقل لفقرة تدري إنه، وبتكون الدراسة عن تأخر التعلم والدراسة عند الطفل وعلاقته بالدماغ. من عقب فقرة تدري إنه بننتقل لفقرة بنيان، واليوم بنحط رحالنا في إمارة رأس الخيمة، وبيكون ويانا الأخ ناصر الكاس اللي بيرمسنا عن البيوت المبنية من الطين في إمارة رأس الخيمة. وفي الساعة الثانية من برنامجنا اللي بتكون من الساعة 12 تقريبا، بتكون فقرتنا الطبية اللي هي فقرة داوها تبرى، وبنناقش اليوم أمراض الغدد الصماء والاضطرابات اللي تسببها عند الأطفال. وبتكون ضيفتنا في هاي الفقرة دكتورة أسماء جاسم مالالله، استشارية أمراض غدد الصماء وسكري أطفال. هاي تقريبا الفقرات اللي بنناقشها اليوم في الرايح. ونبدأ شوية نعطي مقدمة عن الفقرة الرئيسية. مثل ما تعرفون، الكتب يعني غذاء الروح مثل ما يقولون، وفي أهمية كبيرة لتواجد أو وجود مكتبة في البيت يستفيد منها الكبار والصغار. ولكن شو المواضيع اللي ممكن أن أو الكتب أو العناوين اللي لازم تكون موجودة عندنا في المكتبة المنزلية؟ هل كل العناوين متاحة للكبار والصغار، ولا لازم يكون في رقابة على الكتب خاصة اللي يقتنيها الأطفال أو نحن نقتنيها لعيالنا في المكتبة؟ هذا طبعا في ظل التنافس الشرس ما بين القراءة وما بين وسائل التكنولوجيا الموجودة حاليا، الانترنت والكمبيوتر والآيباد وهاي السوالف كلها اللي خلت الأطفال والكبار والصغار، حتى ما نقدر نقول بس الأطفال، الكل صار يبتعد شوي شوي، ما بقول الكل، بعد معظم الناس صاروا يبتعدون على القراءة، يفضلون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة سواء للقراءة أو للترفيه أو الألعاب الإلكترونية وما شابه ذلك. فكيف ممكن نحن نحبب أولادنا في القراءة في ظل هذا التنافس ما بين وسائل التكنولوجيا الحديثة وما بين العزوف عن القراءة وعن الكتاب بشكل عام؟ هاي الفقرات أو هاي المواضيع بناقشها في الفقرة الرئيسية. دراسات تقول أن كل ما الواحد أو كل ما الطفل كان يقرأ كتب متنوعة، كل ما زاد تحصيله الدراسي في المدرسة، وكل ما زادت حصيلته اللغوية بشكل كبير، وكل ما كان أنه يتكلم بشكل ألبق وبشكل أفضل عن الناس اللي ما يقرون. وبالرغم أن المدرسة تلعب دور كبير ومهم في تنمية القراءة وحب القراءة عند الطالب، إلا أن دور الوالدين والأسرة مهم جدا، فيجب أن الأب والأم يكونون قدوة لأبنائهم. يعني لازم الأبن يشوف أمه أو أبوه يود كتاب وتقرأ، وكيف أنا أطلب من ولدي أنه يقرأ وهو ما يشوفني أنا أصلا ميود أي كتاب ولا أقرأ في أي شيء. فلازم يكون البيت غني وداعم لمشروع القراءة، ويكون غني وثري بالكتب المتنوعة. فإذا ما كان فيها الانتماء الانتماء الوالدين للقراءة، فطبعا فقد الشيء لا يعطيه. ومن هنا كيف بيكون الابن أو البنت متعلمة أو متعلقة بالقراءة؟ إذن موضوع القراءة، المكتبة المنزلية أو مكتبة الأسرة لازم تكون موجودة في البيت في ظل انتشار الإنترنت والألعاب الترفيهية والفضائيات والوسائل الأخرى اللي صارت طبعا تجذبها وتبعدها على القراءة. فهني يكون الصراع، بنقول أو بيكون هذا المحك اللي لازم نحن نوقف عنده، وكون لنا وقفة جادة مع القراءة. مستمعينا، فاصل، عقب الفاصل نبدأ في فقرات الرايح، تريونا.
الأولى
منكم وفيكم.
المهجن إذا مكس الدم معه هذا،
يعني هذا العلم اللي وصل
خذ المطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية،
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، نجدد التحية بكل من انضم الحين لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. ومثل ما ذكرنا قبل الفاصل، اليوم فقرتنا الأساسية عن المكتبة المنزلية والكتب اللي نكون حريصين على اقتنائها لأبنائنا في مكتبة الأسرة. الحين بينضم ويانا على التليفون الأستاذ راشد الكوس، مدير عام مشروع ثقافة بلا حدود، بيكلمنا وبنناقش وياه موضوع المكتبة المنزلية. السلام عليكم أستاذ راشد.
عليكم السلام ورحمة الله، محكم الله بالخير جميعا، ويا هلا وسهلا فيكم، شاكرين لكم هذا التواصل.
صبحك الله بالنور والسرور، ونحن شاكرين لك يعني مشاركتكم معنا.
استم
بداية نحن نناقش موضوع المكتبة المنزلية وأهمية وجود المكتبة المنزلية في كل منزل أو مكتبة الأسرة، فلو تحدثنا عن أهمية هاي المكتبة في ظل مثل ما نقول التنافس ما بين وسائل التكنولوجيا الحديثة وشوية غياب دور المكتبة في الأسرة.
نعم طبعا لله الحمد حرص دائما قيادتنا وشيوخنا في توفير كافة مستلزمات الحياة في مجتمعاتنا. يعني قبل يومين شافني صحفي قال من خارج الدولة، قال لي أنتم في دولة الإمارات لا يكتفون شيوخكم بتوفير المساكن الشعبية ولا يكتفون بتوفير منح وقروض الزواج ومنح الزواج، بل أيضا يوفروا مكتبات داخل المنزل للقراءة. فقلت له لله الحمد نحن محظوظين يعني بقيادتنا رشيد الله يحفظهم في توفير أو في حرصهم على بناء الإنسان قبل بناء المكان. فبناء الإنسان يعني ركيزة أساسية في مجتمعنا في دولة الإمارات وخصوصا الأطفال. اليوم وجود مكتبة داخل منزل كل بيت في دولة الإمارات بشكل عام هو شيء أساسي لغذاء يعني عقول هؤلاء هذه الأسرة، يعني بحكم أن رب الأسرة وأولياء الأمور اللي موجودين في هذه الأسرة مسؤولين على توفير المأكل والملبس لهذه الأسرة، في نفس الوقت مسؤولين أيضا لتغذية عقولهم، ولا يقتصر الدور على الجهات التعليمية مثل المدارس أو الحضانات أو غيرها. فهنا نحن كأسرة اليوم دورنا أن نحن أيضا نخلق جو قرائي ممتع للأطفال. وأقصد في موضوع ممتع أن أنا يعني للأسف يعني دائما في بعض المجتمعات أن أسلوب القراءة أسلوب إجبار وأسلوب كأنه مرتبط بالحياة التعليمية.
إيه؟
لا، القراءة للمتعة، يعني نحن هذا الجانب اللي دائما نركز عليه.
نعم.
أن القراءة للمتعة هي ما تجعل الإنسان يستمتع ويعني في قراءة كتابه، وحتى خصوصا يعني الأطفال إذا أنا شوقت له هذا الكتاب ويعني حتى نبرة الصوت تغيرت في أثناء قراءتي لها في هذا الكتاب، فهنا الطفل بالعكس بيتشوق كأنه يشاهد فاز كأنه يشاهد يعني برنامج رسوم متحركة.
جميل.
فيعني المقصد من هذا كله أن وجود مكتبة منزلية، صح أن أنا وفرت كتب داخل البيت يعني وحطيتها بشكل أو بآخر، ولكن هل فعل دور المكتبة المنزلية؟
صحيح.
يعني كثير من الناس يقول أنا عندي كتب في البيت وكثيرة، وكل معرض كتاب يستوي أنا أشتري كتب، ولكن ما أقراهن ولا
ديكور.
ولا أمر في هذا الجانب.
نعم.
فهنا يمكن ثقافة بلا حدود بمفهومها المختلف يمكن شوي غير هذا الجانب، من بداية من شكل المكتبة، إن شكل المكتبة على شكل طاولة قهوة.
زي.
تكون المكتبة في وسط البيت، ما تكون في زاوية من عزل من البيت، تكون في الصالة واللي هي مكان تجمع العائلة الإماراتية دائما. فهنا يمكن هذا الشيء يحفز الأسر إلى القراءة لأطفالهم أو زرع هذه العادة عندهم، ولا يقتصر الدور على المدارس مثل ما قلنا. وتم اختيار أيضا نوعية من الكتب اللي تزرع العادة، يعني مثلا كتب الطبخ للأم وكتب إدارية للأب أو كتب أسرية. فهنا الأم لما بترجع لهذه المكتبة دائما في أن يعني تستعير منها كتاب الطبخ، فالطفل بيشاهد أمه دائما أن تستعير هذا الكتاب.
صحيح.
فأكيد ما بيشد يوم إلى أن يختار له شيء من هذا من هذه المكتبة ومن هذه الباقة الموجود. فوجود مكتبة منزلية يعني شيء جدا مهم في حياة كل أسرة، والشيء الأهم هو تفعيل هذه المكتبة.
تمام. الحين ألف باء المكتبة المنزلية، شو الكتب الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في المكتبة المنزلية؟
هي طبعا شوفي نحن للأسف يعني أغلب الأسر، لأننا يعني ممكن محتاج في هذا الجانب في المكتبة المنزلية، أن المكاتب المنزلية متخصصة، يعني هذه مكتبة الوالد والوالد ميولة مثلا تاريخ، فكل الكتب اللي موجودة في مكتبة الوالد تاريخية، يعني ما بيعطي أي فرد من أفراد الأسرة دافع أنه يعني ياخذ في هذا المكتبة إلا إذا كان يحب التاريخ. هذا مثال فقط يعني، ولكن المكتبة المنزلية يجب أن تكون مكتبة شاملة، يعني مكتبة تضم كتب للأطفال، كتب لليافعين، كتب للأم، كتب للأب، يعني كتب للزوار أحيانا. يعني أحيانا أنا ما أشتري كتب مثلا في جوانب ما أنا ما أقرأها، ولكن يمكن يزورني حد في يوم وهو مهتم في هذا الجانب ويحصل هذا الكتاب عندي، يعني عرفت كيف؟ فشمولية الموضوعات في المكتبة المنزلية هذا شيء جدا مهم. الشيء الثاني شكل المكتبة، يعني الأرفف التقليدية ما عادت تجذب الأطفال ولا عادت تجذب أشخاص أو أفراد الأسرة، فيجب أن نحن نبتكر يعني أسلوب حضاري وأسلوب يسمون المودرن الحين في ان انا احط الكتب بطريقه تجذب الناس انه يوم يجلس في هالمكان فعلا يحس ان هذا ركن للقراءه. فهنا هذه بعض الجوانب الاساسيه اللي نحن نركز عليها. طبعا نحن في اختياراتنا عندنا الركيزه الاساسيه هم الاطفال، فنختار لهم 25 من مجموع ال 50 كتاب، 25 كتاب للطفل، يعني هم الـ نصف المكتبة.
أيوة.
وكتب لليافعين وكتب للكبار، بحيث أن تكون هذه المكتبة شاملة مثل ما قلنا وتلبي احتياجات الأسرة.
زين أستاذ راشد، متى نخلي عيالنا يشاركون ويانا اقتناء الكتب أو العناوين اللي تحملها الكتب؟ متى عندهم الصلاحية أنهم يختارون بنفسهم؟
والله هو الصلاحية المفروض من البداية، ولكن صح أنا أترك لهم العنان لاختيار المواضيع اللي تشدهم.
أيوة.
ولكن برقابة شوي بعيدة، يعني أتابع طفلي أحيانا، بعض الأطفال يحب الساينس أو العلوم، يعني يحب يختار كتب العلوم، فأنا ما أقول له لا أنت اقرأ تاريخ بتقرأ عن تاريخ، لا هو ما يحب، يعني ما يحب يقرأ تاريخ، يحب يقرأ علوم، فاهم قصدي؟ فأنا ما أجبره أول شيء على شيء، لأنه هو يبغي يقرأ شيء يستمتع فيه. أحيانا بعضهم يقرأ في عالم السيارات، يعني منو اللي بدأ وكيف تطورت سرعة السيارات وغيرها من الأمور هاي كلها، فهنا أنا أنمي هذا الشيء عنده. مثلا في بعضهم يحب الرسم، ولكن في المرحلة اللي هي مرحلة اليافعين تكون الرقابة أشد، اللي هي من 13 لين 21 سنة، هاي تكون المرحلة، خصوصا بأن سوق النشر سوق مفتوح.
صحيح.
والروايات التي تطرح في سوق النشر روايات يعني ليس لها قيود.
نعم.
فندخل هنا في موضوع سلوكيات، ندخل في موضوع القبلية، ندخل في موضوع الطائفية، ندخل وايد أمور تترتب على روايات تكون رسائل مبطنة للأسف داخل هذه الروايات. ولهذا السبب أن ثقافة بلا حدود تم استبعاد كل الروايات، وأن نحن ما نشتري روايات ونضعها في المكتبة، لأن الروايات تحتاج إلى تدقيق يعني مفصل، وتحتاج إلى مراجعة، وللأسف أحيانا تكون رواية سليمة ولكن سطر أو سطرين من هذه الرواية يعني يسيء لسمعة يعني الشخص اللي أهدى هذا الكتاب أو 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 غيره.
صحيح.
فالرقابة جدا مهمة، ولكن أيضا ترك يعني حرية الاختيار للأطفال جانب جدا مهم. يعني
تمام أستاذ رجل، أنت ذكرت أن 25 كتاب إذا المكتبة 50 كتاب، 25 حق الأطفال، يعني نقدر نقول أن المكتبة ما تتكون من أقل من 50 كتاب، يعني أقل من 50 كتاب ما نسميها مكتبة؟
والله شوفي، نحن يعني نحن الثقافة بلا حدود نزرع بذرة المكتبة. يوم الواحد بيزرع الشيرة في بيته، البذرة هاي يعني احنا قلنا اقل شيء 50 كتاب، لان احنا هدفنا الاسره ككل. يعني اليوم انا يعني ما بقدر اهدي والله اسره كامله 10 كتب، كل واحد كتاب كتاب. يعني اوكي كتاب كتاب بيقرا هالكتاب في مثلا اسبوع وبيخلصه وعقب منتهى مشروعي، فاهم قصدي؟ يعني كل واحد اذا كان عنده 6 او 7 كتب من الافراد الاسره ويبتدون يشاركون فيهم بيكون هذا شيء افضل. هذا الجانب. الجانب الثاني، نحن عندنا سياسة في موضوع التوزيع أن كتب الحي نفسه مختلفة. أن أنا وجاري وجاري الثاني وجاري الثالث كتبنا مختلفة عن بعض. الهدف من ذلك أن نصير عملية تبادل للكتب في الحي نفسه.
حلو.
أن أنا اليوم ويا جاري كتبي مختلفة، يعني المرحلة الجاية من المشروع بتصير عملية تبادل، أن نحن يا جماعة ترى كتبكم أنتم في الحي مب هذا، فأي واحد بيتلاقى مثلا جاره يسأله عن الكتاب اللي موجود عنده وشو ممكن يهدي جاره كتاب، فهنا تصير أيضا جانب اجتماعي المشروع، وأتوقع أنه بيكون يعني أيضا فرصة أكبر للأقلام العربية تنتشر. يعني اليوم أنا ما أقدر أحصر، يعني لأن اليوم نحن وزعنا 1,000,000 كتاب. لو أنا اخترت من 1,000,000 كتاب 50 عنوان فقط ووزعتهم، فبكون ظلمت أقلام عربية كثيرة. ولكن سمو الحاكم والشيخ بدور بن سلطان القاسمي حريصة أن تدعم الناشر العربي والقلم العربي، فهنا اليوم أصبح عندنا انتشار. يعني اليوم نحن من خلال مشاركتنا من في معرض الكتاب إن شاء الله سيتم شراء 100,000 نسخة كتاب عربي. جميل. هاي من خلال مشاركة واحدة فقط. فأنت لو تلاحظين انتشار الثقافة العربية من خلال مكتبة الثقافة بلا حدود، نحن عندنا اليوم حتى اليوم تم توزيع 20,000 بيت. ففي 20,000 بيت 50 عنوان، وكل عنوان مختلف عن الآخر. فتخيلي الثقافة هذه اللي موجودة ومنتشرة بين الأهالي بطريقة جميلة وبطريقة ممتعة وبكتب ذات جودة عالية ضمن معايير اختيار يعني تم وضعها للأسرة الإماراتية.
يعني أنت دوركم توزعون الكتب على البيوت؟
هي نعم.
إنزين، شو الآلية اللي تختارون فيها البيوت؟
ما في اختيار، هو كل أسرة إماراتية في إمارة الشارقة مستفيدة من المشروع.
أيوه.
ما في يعني حد غير عن حد.
أيوه.
وكلهم مستفيدين في إمارة الشارقة.
كل بيت يأخذ كتاب ولا كم كذا؟
كل بيت يأخذ مكتبة.
مكتبة.
اللي هي طاولة مع 50 كتاب.
ما شاء الله، جميل.
هي نعم.
والكتب متنوعة صح؟
الكتب متنوعة، يعني فيها مثل ما قلنا 25 كتاب للطفل وكتب للأب وكتب للأم وكتب لليافعين.
بعد ما وزعتوا الكتب تشوفون مدى تفاعل الناس مع هاي المكتبة؟ تيكم ردود أفعال أصداء
هو طبعا يتنا ردود أفعال، ولكن حبينا نقيسها بشكل مثل ما يقولون دقيق ورسمي. فأجرينا رسائل دراسة استيعانية وأعلننا عن الدراسة الآن خلال معرض شارقة للكتاب. فالدراسة هاي خدنا شريحة 20,000 اللي وزعنا عليهم الكتب، وبدينا أن نحن ندرس بشكل استبياني، يعني أسئلة إحصائية. وفعلا لله الحمد أن النتائج كانت إيجابية، وفعلا أن هناك سلوك القراءة بدأ يتغير من أشخاص. نحن الدراسة تمت على أشخاص استلموا المكتبة وأشخاص لم يستلموا المكتبة. فهنا بدينا نقيس يعني سلوك القراءة. فسلوك القراءة لله الحمد للأشخاص الذين استلموا المكتبة للأفضل، والنتائج يعني مستويات أعلى الحمد لله.
ما في مشروع أن هل المبادرة تخرج عن إطار أو حدود إمارة الشارقة؟
والله ليش لا، بالعكس. يعني شوفي نحن هذه المبادرة تم تسجيلها في اليونسكو في باريس في عام 2009، وطبعا من خلال هذا التسجيل طلبوا منا أن نحن نعمم هذه الفكرة سواء على إمارات أخرى أو حتى دول أخرى. وحقيقة عدة ندوات سواء في الكويت، عدنا في باريس، في لندن، عقدنا كثير من الندوات للترويج لهذه المبادرة. واللي وقلنا لأي دولة حابة أن تستفيد من هذه المبادرة أن نحن عدنا نموذج ويعني عملي جاهز، أن نحن نتشارك مع أي جهة حابة يعني تطبق هذه الفكرة وتعمم هذه الفكرة. ليش لا، هي المصلحة العامة الهدف الأساسي من المشروع.
تمام. في شيء تبغى تضيفه أستاذ راشد قبل ما نخلص؟
والله أنا حاب أشكركم وأدعي المستمعين أن يزورون معرض الشارقة الدولي للكتاب. يعني معرض الشارقة اليوم ما أصبح فقط معرض لبيع الكتب، بل هو ملتقى ثقافي فكري أدبي، يعني يلتقي الناس في حب الكتاب وحب الكلمة المقروءة. فأنا أدعوهم لزيارة المعرض والاستمتاع بالكتب الموجودة.
تمام إن شاء الله. دكتور أستاذ راشد الكوس، مدير عام مشروع ثقافة بلا حدود، شكرا جزيلا لك لانضمام معنا في برنامج الرايح. جزاك الله خير. إذن مستمعينا، كانت هاي فقرتنا الأولى عن أهمية الكتب المنزلية وعن مشروع ثقافة بلا حدود، مشروع جدا رائع، إنشاء أو توزيع مكتبة فيها 50 كتاب على كل أسرة في إمارة الشارقة. طبعا جدا مهم ومفيد، وهو أسلوب عملي في التشجيع على القراءة والكتابة. يعني مو بس تبنوا معرض الكتاب، لا، حتى قاموا بتوزيع الكتب أو المكتبة. هي مكتبة فيها 50 كتاب على كل أسرة من باب التشجيع العملي مثل ما نقول، يعني ترغيب الناس في القراءة والثقافة العامة. تشير الدراسات أن القراءة للأبناء جدا ضرورية لأنها تعودهم على القراءة وتفتح يعني مدارك مخهم وتساعدهم في حل الواجبات المدرسية. معلي شوية وبناخذ فاصل. وتغيير أنماط حياتهم للأفضل وتحقيق التقدم العلمي في المدرسة. وبعد القراءة تعلم الأطفال السلوكيات الإيجابية وتغرس فيهم القيم الأخلاقية والأداب الشرعية. وطبعا كل ما كان الكتاب مفيد كل ما كان هناك في نوع من غرس القدوة والتعريف بالقدوة الحسنة. ومثلا قصص الأنبياء أو القصص الخلفاء الراشدين هاي تغرس في أنفسهم مثلا أبطال العرب والمسلمين وتنمي مثل ما ذكرنا قبل شوية تنمي حاصلتهم اللغوية وزيادة الوعي الإدراكي حتى تفتح عندهم مجال للخيال العلمي وتعرفهم على أفكار وتجارب الآخرين. نلاحظ أن الواحد كل ما كان يقرأ أو الطفل أو الكبير كل ما كانت حصيلته اللغوية أكبر كل ما كانت قدرته على الكتابة أكثر وأكثر وأكثر. الحين بنوقف عند حط نقطة وبناخذ فاصل وعقب الفاصل نرد نواصل الرايح تريونا.
سبعة فاصل أربعة
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خلص المشروع.
بديت في مجلس الإعمار كان طبعا في وقته ولنا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا ففكرنا نحن في حاجة الى شركة للحفر
فكرة عن اجمع فلوس وهذاك اجمع فلوس هذاك اجمعها مديننا وهذا لا اجمعها وياه فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى على إذاعة الأولى. إذا أنت تحب تركب الرجال ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44. شاركنا في حفظ موروث دولتنا.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
شفني من الحال من سليك القلم تدريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم.
أسودنا وافين الوعد وقت الشدايد
كلهم تحت راية بلادنا يا ولدي. الله الله نحن كنا خدام لهالبلاد
بس شوف تكفينا انك وصلت انا طال عمرك وكل شيء يهون
واللي هني واللي داخل طال عمرك معنوياتنا يوم انتوا عندنا نحن طال عمرك معنوياتنا اسمع ابوك
عزتنا بلدنا بالامارات عزتنا نموت او نحيا بلدنا
حفظكم الله يا اسود الامارات.
We'll be right back.
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم الحين لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 056-177-6664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 04-36-99950. الحين مستمعينا وصلنا للفقرة الثانية في الرايح، وهي فقرة
تدري أن.
في فقرة تدري أن اليوم قلنا الدراسة مرتبطة بعد بالقراءة وبالدماغ، والباحثون يقولون الفحوصات الدماغية اللي أجروها على الأطفال اللي هم أقل من عمر الدراسة، اللي يعني مثلا تحت الست سنين، حصلوا أن حتى يعني قبل هالأطفال بدون القراءة حصلوا أن اكتشفوا أن هاي الحالات الأجرة ودراسة على الأطفال اللي هم دون سن الدراسة حتى قبل أن يبدأوا في القراءة قد تسمح باكتشاف الحالات اللي تعاني من صعوبة في القراءة. ذكرها الفريق اللي توصل إلى رصد علامات من خلال أشعة كانت تتم رؤيتها بالفعل لدى الكبار اللي يعانون من نفس هاي الحالة اللي هي حالة الصعوبة في القراءة. قد تكون في اختلافات في الأشعة اللي تجري على الدماغ سبباً وليس نتيجة لصعوبة القراءة، وهو شيء غير معروف حتى الآن كما ذكرت مجلة علم الأعصاب. كما أن هذا النوع من الأشعة يسمح بالتشخيص المبكر والتدخل المبكر، ويسمى ذلك الجزء المتضرر من الدماغ اللي هو عنده مثل ما ذكرنا صعوبة في القراءة يسمى بالحزيمة المقوسة. ووجد الباحثون أن في أطفال في سن ما قبل المدرسة من بين 40 طفل قاموا بفحصهم يعانون من تقلص في هذه المنطقة في الدماغ، والباحثون طلب من نفس الأطفال بأن يقوموا بإجراء أنواع مختلفة من الاختبارات ما قبل القراءة، مثل محاولة نطق أصوات مختلفة من بعض الكلمات. ووجد الباحثون أن الأطفال اللي يقل عندهم حجم الحزيمة المقوسة قد حصلوا على درجات أقل في هاي الاختبارات. بعد وجدت هذه الدراسة أن حجم الحزيمة المقوسة في الجهة اليسرى من الدماغ كان له ارتباط قوي على وجه الخصوص بالنتائج المتواضعة لاختبارات مرحلة ما قبل القراءة. وترتبط هذه الحزيمة المقوسة في الجهة اليسرى من الدماغ بمنطقة متخصصة بإنتاج الكلام، بمنطقة أخرى تستخدم في فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة. والباحثون يقولون أن الحزيمة المقوسة الأكبر حجما والأكثر تنظيما يمكن أن هي تساعد في عملية التواصل بين هاتين المنطقتين في الدماغ، يعني في علاقة بشكل أو بآخر بالقراءة وبكيفية النطق، الاثنين مرتبطين في بعض. فلازم نحن نشجع أعيالنا على القراءة علشان يكون عندهم قدرة على النطق، لأن الاثنين يصبون في مجرى واحد. هذا كان تقريبا ملخص لفقرة تدري إن. والحين مستمعينا بناخذ فقرتنا الثالثة لليوم، وهي فقرة
بنيان.
في بنيان اليوم فقرتكم اليومية اللي تعودتوا عليها، الفقرة اللي نناقش فيها أو نرجع فيها بالماضي إلى بيوتنا القديمة. اليوم بنحط الرحال في إمارة رأس الخيمة، وبنتعرف من ضيفنا اللي ويانا أستاذ ناصر الكاس عن البيوت المبنية من الطين في إمارة رأس الخيمة. الحين ويانا على الخط الأستاذ ناصر الكاس. السلام عليكم أستاذ ناصر.
وعليكم السلام أستاذية، مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يبارك فيك.
اليوم إن شاء الله أنت بتخبرنا وبتعطينا بعض المعلومات عن البيوت الطينية، فشو اللي عندك بخصوص البيوت الطينية في إمارة رأس الخيمة؟
طبعا لك البيوت الطينية أنت عارف تنقسم إلى عدة أقسام، فيها قسم يعني شيء من المدر والصخر، وشيء من الصخر مبناي إصلافة، هذا يبنى من الأيبال، لكن هذا بدون ترحيم بدون أي شيء، بس يكون صخور ما إصلافة، ولكن شيء من المدر وأغلب الحصي يبنى من جزيرة من الجزر الإماراتية من طريق البحر، لأن الحصى أيام من طريق من الجزر أسهل عن اللي من الإيبال، أسهل
في البناء ولا في النقل؟
نعم
أسهل في البناء ولا في النقل؟
في النهاية في النقل أسهل، أنت عارف ما جاء سيايب يبون طريق الحيوان النقل، لكن إذا صارت تسفين لهذه الجزر الإماراتية هي النحل جالبوه الشاحن، عندنا في واحد مريض جالبوه عند قوم الزعاذي يسمون البابور، ها ما شاء الله معروف عنه في السير، إذا صار الجزيرة يأكل يومين ثلاث شاحن حق بيت كامل يجيب حصى، وليلة كأن تكون فصل هذا الحصى، ويبوا شيء حق سنان حق الغوص يستعملونه سن حق الغوص بعد.
تمام.
هذه طبعا غوص أيام غوص ما يكون حباب ولا لا سن فيها خاص. وشيء طبعا عندك يستعملون المسعي في النخيل اللي هي الخيام أو العرش، أو يعني العرش المونتين عريش مقصص وعريش خيالي، أما المدر يخلطون ويا الحصى أو اليص هذا البيوت القديمة، وحين الحمد لله واي يعني بيوت في رأس الخيمة وحتى موجود يعني في الربيع وفي الدبي وفي كل الإمارات في الشاردة في الإمام جوا، ولكن اللي أعرف أنا في رأس الخيمة أكثر ما يكون في رأس الخيمة روحة أو يزير الزعاب ومعريض والرمش أكثر ما يكون، حتى أنت واحد كاتب عن منطقة شوتي في رأس الخيمة يقول في بيوت قديمة وجرى ترميم من الصخور، فعاد خبرت ولا قلت لي بس كيف بنشوف هذه البيوت كيف يعني ترجمة منها، فدائما نطال عندك الحين المحافظة على هذه البيوت القديمة تعطي مظهر معالم حق زائر لدولة الإمارات.
صحيح.
يعني اليوم الإمارات في اللي أصبحت تضاهي الإمام في الأبراج ولا، ولكن تعرف اللي جاي من أمريكا ومن بريطانيا أو من أي منطقة في أوروبا جاي يشوف
تراث
المنطقة شو فيها من آثار وعادات وتقاليد.
صحيح.
وهذه دولة الإمارات الحمد لله بدون تأليف كل شيء موجود فيها، أنا وأنت وكلنا مستعدين نعرف طبيعة دولة الإمارات وما تفيد دولة الإمارات تراث الآباء والأجداد، سواء كان ملابس أو بيوت قديمة أو بيبان قديمة، شيء يكون يظهر ماضينا ونربط ماضينا بحاضرنا طال عمرك.
صحيح. في شيء تحب تضيفه بعد بخصوص الحين إذا تكلم عن البيوت الطينية تحب تضيفه في؟
اللي أضيفه أنا طالب أمش المحافظة، أنا طالب من أولادنا وبناتنا والنقيمين أن يحافظوا على المخزن القديم، أول نجم حجر يكون مخزن، والقطع يسمون اللي يحطون فيه المواد الغذائية يسمون القطع، في خانة أبوه بعد خانة أبوه يحطون فيها حد يقول قطع حتى من خانة أبوه، هذه خلف المخزن يسمونها طال عمرك هذه نحن جمعنا نحافظ على البيوت القديمه، ما نقول والله بيت قديم شو نبغي منه او باب قديم، لا هذا اليوم رينا انا ولوا يا رينا كبتي اجيال يبغون يعرفون شكرا اهل الامارات شو هي يسكنون شو هي عايشين الحمد لله كان عفير لانه في الرضاعيه يعني المخزن هاك اليوم مخازن احسن حتى اقدر اقول في عمل الاحجار اليوم من زين وترتيبا واستاذ كانوا اهل البلد هم الاساتين، فيجب علينا نحن طال عمرك سواء الاولاد او البنتيات او النقيم وكلنا نتعاون على هذا الاثار اللي ما باقي من مخلفه الاباء والاجداد.
تمام، مشكور الوالد ناصر الكاس، جزاك الله خير على المداخله ويانا في برنامج الرايح.
لا تكرر الواجب، ونحن طال عمرك انا اكرر اللي اكرركم الدعوه اللي تزورون جمعيه بنادي تشوفون ما لدينا من تراث الاباء والاجداد
ان شاء الله.
الحمد لله موجود عن البحر عن الجبال عن البر عن وماخذ انا من كل الامارات الصور القلاع حصول وكذا ما مشهوره في الجمعيه.
ان شاء الله مشكور
ان شاء الله تجربون عندكم وانا حاضر لاستقبالكم ان شاء الله.
مشكور جزاك الله خير ما تقصر ان شاء الله.
وجه عندكم شيء مناسب تبون معرض عن التراث واللقاء ويكم الاذاعه حاضر شيء بيخدم محمد بن راشد وعياله العين قبل الريف بتيكم.
جزاك الله خير.
يا مرحبا
حياك الله ويانا.
يا مرحبا يا حياكم.
حيك مستمعين، الحين برد شوية لأن كان فيها رسالة نصية جتنا على فقرة الرئيسية في فقرة الكتابة. في مستمعة تقول سلام عليكم، للصدفة أنا مشرفة المصادر والمراجع في مدرسة بإمارة الشارجة، أحمل شهادة بعلم المكتبات والمعلومات وأسعى جاهدة لتعزيز القراءة وتقوية اللغة العربية اللي يغفل عنها الأهل ويتحسبون بأن تعليم أولادهم الإنجليزية يغنيهم عن لغتهم الأم. والشيخ محمد بن راشد أطال الله في عمره بادر بمبادرة تحدي القراءة على مستوى الوطن العربي وقال جملة أعتز بها، أول كتاب يمسك الطلاب يكتب أول سطر في حياته، ووضع جوائز قيمة جدا للفائزين بهذا التحدي، والتشجيع على ذلك يبدأ بالمنزل. ومن الكتب الواجب تواجدها بالمنزل كتب تتحدث عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب دينية عرفنا بديننا، وكتب ثقافية عامة كالقصص الصغيرة الهادفة اللي منها يتسلى ويستفيد الطفل. طلت عليكم، وهناك الكثير للتحدث بهذا المجال. أختكم ريمة ويزاكم الله خير. يزاك الله خير يا ريمة على مشاركتك ويانا. الأخ عبيد بن خرسان مطرش بعد رسالة على الواتساب يقول أنا مستغرب من تعليمنا، فأحس أن تعليمنا في مدارسنا مجرد تحصيل حاصل وتثقيفنا ولا تشجع على الابتكار إلا في المرحلة ما بعد المدرسة يعني في الجامعات والكليات. المهم يعني هو يطالب أن يكون التعليم يعني يتبنى التعليم فكرة الابتكار الإبداع والابتكار ويشجع على ذلك. نبى جيل في المستقبل جيل مبدع ومبتكر، نبى العالم تأخذ من أفكارنا ونكون قدوة للآخرين، وأتمنى هالشيء يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى. هاي كانت رسالة الأخ عبيد. الحين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرات الرايح. تريونا
الأولى منكم وفيكم
.4.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بأول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني جمعة بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا الله.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى
107.4. ويسلم بعد مجلوم يلي مثلك أحلى ويسير احنا وراك وراك مدام أبو راشد معاك يسلم لنا ويسلم بعد مجلوم يلي مثلك من قدك انت أحلى وينت
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
شعبكم فخور بإنجازاتكم.
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي
تشوف الشوق حياك في بلادي حياك في بلادي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
الأولى عالمية
إذا كان في عندنا وطنيين نحن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى
107.4
منكم وفيكم.
حنا لها نفخ بنا حماتنا ما تنحني سير بنا والحرب حن نرجع لها روس العدا نقطف ونفنيها فني نرفق على حطابها وشعالها رفقة عرب زايد بها ما يهتني نرفق على حطابها وشعالها رفقة عرب زايد بها ما يهتني أمر يا أبو خالد ندب جبالها على المعادي والمخادع والدني أمر يا أبو خالد ندب جبالها على المعادي والمخادع والدني
خيولنا كرار تنبق بالها والله عن ركاب المفرين غني هيبة سيوف العز من شيالها والنفس تطرب من صريخ المعدني والنفس تطرب من صريخ المعدني
حنا لها يا سيدي حنا لها ارفق بنا حماتنا ما تنحني سير بنا والحرب حن نرجع لها روس العدا نقطف ونفنيها فني لخيولنا كرارة بقبالها والله عن ركاب المفرين غني لخيولنا كرارة بقبالها والله عن ركاب المفرين غني هبة سيوف العز من شيالها والنفس تطرب من صريخ المعدني هبة سيوف العز من شيالها والنفس تطرب من صريخ المعدني سيدي حنا لها ارفق بنا حماتنا ما تنحني سير بنا والحرب حن نرجع لها روس العدا نقطف ونفنيها فني سحب الرصاص وفي ظليل ظلالها خبت مطايانا من اربع وثني سحب الرصاص وفي ظليل ظلالها خبت مطايانا من اربع وثني وصقورنا تدمي العدو بافعالها لهدافها تبري وتجنيها جني وصقورنا تدمي العدو بافعالها لهدافها تبري وتجنيها جني سيدي حنا لها ارفق بنا حماتنا ما تنحني سير بنا والحرب حن نرجع لها روس العدا نقطف ونفنيها فني نقشى الوقا والطيب يوم احمالها تذكر ونصمل دونها ما ننثني نغشى الوضع والطيب يوم احمالها تذكر ونصمل دونها ما ننثني ابشر يا ابو خالد ترى حنا لها الموت
الوطن لا نعتني. ابشر يا ابو خالد ترى حنا لها الموت في شف الوطن لا نعتني.
من اشوفك بس
الله يحفظك
يوم شفتك خلاص
الله يحفظك الله يحفظك
ما عندي غير طلب واحد
الله يحفظك
طلب واحد بس الله يخليك بطلب جبس وبرجع عند ربي
حفظكم الله يا أسود الإمارات.
الأولى 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بمستمعينا اللي يتابعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ونجدد التحية بعد لكل من انضم الحين لسماعنا على أثير 107.4. الحين تقريبا نحن في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وفقرتنا الحين هي فقرة
داوها تبرى.
نعم في دواء تبرى اليوم بنتكلم عن أمراض الغدد الصماء عند الأطفال وبتكون ويانا الدكتورة أسماء مال الله لحظة نسيت الاسم عشان ما ألخبط فيه ما علي. الموضوع اليوم بيكون عند على الغدد الصماء مثل ما ذكرنا واضطراباتها والأشياء اللي تسبب الاضطرابات الغدد الصماء عند الأطفال. أول شيء شو هي الغدد الصماء؟ في جسم الإنسان في مجموعة من الغدد تفرز مواد كيميائية متممة للعمليات المختلفة اللي تخلي الجسم على قيد الحياة. تتكون هاي المواد من نسيج يتألف من خلايا عالية التخصص وتنتج وتفرز مواد بيوكيماوية معقدة اللي تسمى ونحن نسميها ودوم نطريها الهرمونات. هاي الغدد تسمى بالغدد الصماء. وليش سميت بالصماء؟ سميت بالصماء لأن عدم وجود قنوات خاصة بها تفرز إنتاجها من الهرمونات إلى الدم. توجد في هاي الغدد مستقبلات تحت تأثير المراكز العصبية العليا ووفق إعازاتها، فحينما يتم أو يصل الإعاز إلى الغدد الصماء المعنية، الإعاز يعني شيء الإشارة، تقوم وهي وتطرح وتفرز هاي الهرمونات وفق كميات محددة إلى الدم مباشرة، فتبقى كمية الهرمون اللي أفرزتها الغدد الصماء تدور في الدم لحين وصولها إلى هدفها أو أهدافها النهائية. هاي الأهداف أيضا لها مستقبلات خاصة بكل نوع من أنواع الهرمونات وتعمل وفق آلية تعرف بآلية الإعاز الاسترجاعي، بمعنى إذا حصل اكتفاء من هالهرمون المعين فإن المراكز الدماغية العليا تستشعر فتعطي إعاز، يعني تعطي مثل علامة أو إشارة بإيقاف ضخ هالهرمون، خلاص أنا اكتفيت. يتم تصنيع الهرمونات في خلايا الغدد الصماء من المواد الأولية الموجودة في العظام، وهاي الهرمونات تتعاون مع الجهاز العصبي عشان تقوم بدورها داخل الجسم بالاشتراك مع كل الفعاليات المعقدة الأخرى. أي خلل في كمية ونوع الهرمونات أو أي خلل يصيب الغدد أو الغدد اللي تنتجها أو بالمحور اللي يوصل تأثير هاي الهرمونات إلى أهدافها، فذلك يؤدي إلى اختلال سبحان الله في التوازن الطبيعي، الأمر اللي ينعكس على شكل أمراض وبدرجات وصور متفاوتة. موضوعنا اليوم في طب الغدد الصماء عند الأطفال هو اختصاص طبي فرعي يتعامل مع التغيرات في النمو الجسدي والنمو الجنسي في مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى داء السكري والاضطرابات الأخرى الخاصة بالغدد الصماء. على حسب العمر يتوقف علاج غدد الصماء في الأطفال على الفئة العمرية للمريض، فتختلف العناية من سن الرضاعة إلى مرحلة المراهقة المتأخرة ومرحلة البلوغ. وحسب المرض بعد، فإن المرض الأكثر شيوعاً للاختصاص هو نوع الأول من داء السكري، واللي يمثل عادة 50% على الأقل من الممارسة الإكلينيكية النموذجية. نحن في حلقة سابقة تقريباً يوم الخميس تكلمنا عن أمراض السكري عند الأطفال. تتمثل المشكلة الثانية في الأكثر والأكثر شيوعاً كهرمون الغدد الصماء اللي هي اضطرابات النمو، ولا سيما الاضطرابات القابلة لمعالجة هرمون النمو. عادة ما يكون خبراء الغدد الصماء الخاصة بالأطفال هم أطباء أوليين معنيين بتقديم الرعاية الصحية والرعاية الطبية للمواليد اللي يعانون من اضطرابات في الهرمونات. يتعامل التخصص أيضا مع نقص سكر الدم، الأشكال الأخرى من فرط سكر الدم في مرحلة الطفولة، ويتعامل أيضا مع تغيرات في البلوغ بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالغدة الكظرية والغدة الدرقية والغدة النخامية. ويتمتع العديد من خبراء الغدد الصماء اللي هم متخصصين بالأطفال بأن عندهم اهتمامات وخبرات في عمليات تسمى بأيض العظام وأيض الدهون وأمراض النساء لدى المراهقات، أو العيوب الموروثة للأيض أو العيوب المورثة للأيض. هاي المصطلحات كلها وهاي الأمراض كلها وهاي الأشياء، وشو الفرق بين اضطرابات الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية والغدد الصماء بشكل عام. هاي الأشياء بنحاول نتعرف عليها أكثر وأكثر من خلال حوارنا مع الدكتورة أسماء جاسم مالالله، استشارية أمراض الغدد الصماء وسكري أطفال، اللي بتكون ويانا في الجزء الأخير من حلقة اليوم إن شاء الله. بناقش وياها شو الأشياء الأمراض الغدد الصماء اللي أكثر انتشار في دولة الإمارات. هل أمراض الغدد الصماء تصيب الأطفال الصغار بسبب أمراض معروفة، بسبب أشياء وعوامل وراثية، أو إن ما لها علاقة بالوراثة، أو تكون يعني سبحان الله تستوي بدون أسباب أو بدون عوامل إنذار مبكرة؟ بنناقش وياها أيضا الهرمونات المتعلقة بالنمو، لأن في مشاكل تينا عن مثلا في حد نموه ما يكتمل أو طوله واحد ما يطول أو واحدة ما تطول. هاي الأشياء بنناقشها بعد الفاصل إن شاء الله. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل بنواصل مع الدكتورة أسماء جاسم مالالله، لكن الحين نذكركم بأرقام التواصل ويانا على رقم التليفون 04-369-9950، الرسالة النصية على 4477، ورقم الواتساب 0561776664. إذا مستمعينا فاصل ونرد نواصل، رايح تريونا
قصيد
فزاع.
تحت البحر أشياء وأشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. تحت البحر يا بوي أشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. ونول اسمي يا ملا يبتدي بحاء والآخر النون الذي تعرفه زين. بديت من سنتين ما بين الأجواء، لين اتضح لي الجو من عقب شهرين. لبيك يا خلي ولبيك بغراء، والشوق يذبح والضحايا ملايين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. يلي دواء مواصلك سبة الداء، ذبحتني من دون بندق وسكين، وانا بحال الضيق واحباط واغماء، وارفق علي بزين وبزين وبزين، ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء لهزة الفرقة قلوب المحبين، ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء لهزة الفرقة قلوب المحبين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس تنزف جرحها في فلسطين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس ينزف جرحها في فلسطين. أحاول أفهمك بأسلوب الإيحاء، الصبر قاسم مشترك بين الاثنين، وبالختم والبصمة وبحروف الإمضاء، وبالحق والقانون والعرف والدين. ما تشعر الأموات بإحساس الأحياء، وانت بعيني ميت مقدلك سنين. وقفت ضدي ليه؟ وقفت ضدي ليه في صف الأعداء؟ وحرجتني في الناس والناس دارين نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. وعشقت من يفهم كلامي بالإصغاء، أقرأ عليه الحمد ويردد آمين. من نور وجهه ينجلي كل ظلماء، وغلاه متربع ما بين الشرايين، متربي على نعم ما عرف لا، ويقول من ذا العين قدام ذا العين. ما هو في حاجة مدح أو حاجة إطراء، عنده ثقة هو وين والعولمة وين، اسمه ما هو يسقط سهو بين الأسماء، عالي مثل نجم الجدي والميازين. القلب فيه يموت وتموت لعضاء، وبالله يا فيروز يلي تغنين غنيه لين الشوق ما يشبع ارضاء، وخليه يدخل جو الاشواق تكفين. ابغي صدى صوتك يغرد في الانحاء، حتى الحمام ينوح بين البساتين. كان البحر تلقى به اشياء واشياء، هذه سوات البحر ما كنا من طين.
قصيد
فزاع.
الأولى 107.4. فن على الفن. سيع على ون. تحلى سوالفنا في الطارج وفن. على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة، كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
للمشاركة في البرنامج عبر الرسائل النصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية. وصلنا للجزء الأخير أو الفقرة الأخيرة والدقائق الأخيرة في برنامجكم الرايح. وحين تعليقا على الموضوع الطبي، يعني طرش لنا الأخ عبيد رسالة يقول فيها هل لهذا سؤال في قبل في رسالة يقول في تعليق على الفقرة الأولى، فقرة المعرض أو المكتبة، يقول ليش ما نقيم معرض سنوي للطفل المبدع ويكون ثابت؟ هذا بيفيدنا للمستقبل، وهذا المعرض إبداعاته في كل المجالات لتشجيعهم في ذلك، وتكون الأعمار من 10 لين 18 سنة، لأن هذا المعرض بيلفت الأنظار لهؤلاء المبدعين وبيحصلون دعم من حكومتهم. وعلى الفقرة الطبية يقول أنت ما شاء الله بروحك دكتورة، خليتي شيء ما شرحتي ما علي. هاي بس كانت مقدمة للفقرة عشان ما ندخل فيها على طول. الله يعطيكم العافية، الله يعطيك الصحة والعافية وجميع العاملين على برنامج الرايح. وعنده سؤال إن شاء الله بنطرحه للدكتورة، هل الغدد الصماء لها دور في تكوين البهاق في الوجه وأطراف الإنسان مثل اليدين والقدمين، وأقصد الغدد الدرقية؟ إن شاء الله يا عبيد سؤالك بنوجهه للدكتورة اللي بتكون ويانا على الهواء بعد شوية. هني تنتقل الهرمونات عبر مجرى الدم إلى أنسجة أو الأجهزة اللي تعمل الهرمونات ببطء، وتؤثر في العمليات الحيوية في كامل الجسم من الرأس إلى أصابع القدمين، وتشتمل هاي الوظائف نمو الجسم وتطوره، الاستقلاب مثل الهضم والتخلص من الفضلات، والتنفس ودوران الدم، والحفاظ على درجة حرارة الجسم، الوظيفة الجنسية والتناسل والمزاج. إذا كانت مستويات الهرمونات مرتفعة أو منخفضة جدا، هنا يصبح الإنسان مصابا، نقدر نقول هو مصاب باضطراب هرموني. كما تحدث الأمراض الهرمونية أيضا إذا لم يستجيب الجسم لهرمونات معينة بالطريقة اللي من المفترض أن يستجيب تجيب لها. يعني سبحان الله، إذا صار خلل بارتفاع أو انخفاض، يعني الوظائف في الجسم تتخربط ويصير فيها خلل. يمكن للتوتر النفسي بعد والإصابة بالعدوى والتغيرات في توازن السوائل والشوارد في دم المريض تؤثر أيضا في مستويات الهرمونات في الجسم. يعد مرض السكري أكثر الأمراض انتشارا في الغدد الصماء، بالإضافة إلى العديد من الأمراض الأخرى. وتعالج أمراض الغدد الصماء من خلال التحكم بكمية الهرمون اللي يفرز الجسم. كيفية التحكم وطريقة التحكم وأنواع الهرمونات، هذا اللي بنعرفه أحيانا من الدكتورة أسماء جاسم مالله، استشارية أمراض غدد الصماء وسكري أطفال، موجودة ويانا على الخط حين. سلام عليك دكتورة أسماء.
أهلا عليكم. السلام
عليك الله ويانا في الفقرة طبية في الرايح. واليوم نتكلم عن أمراض الغدد الصماء. فمبدئيا يعني شو أغلب أمراض الغدد الصماء انتشارا في دولة الإمارات؟
هي بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للأطفال أكثر أمراض الغدد الصماء انتشارا هي ممكن يكون احنا نقول أن السكري يمكن هو من أهم الأمراض، والأمراض الأخرى اللي تيجي يمكن تكون أمراض الغدة الدرقية يمكن في الدرجة الثانية، بس الأكثر شيوعا هي أمراض السكري.
الأطفال بعد يصابون عندهم اضطرابات في الغدة الدرقية؟
يعني نعم يصابون باضطرابات أصلا يصابون نعم. وواحدة من الفحوصات اللي تنعمل عند الولادة اللي هي بعد ما ينولد الطفل وبعد ما يروح البيت، يعني الطفل الطبيعي احنا دائما نخبر الأمهات أن تسوون الفحوصات ما بعد الولادة. سمعتوا عن هذا الشيء؟ فمن الفحوصات اللي بعد الولادة طبعا هي لمجموعة من الأمراض، منهم مرضين لهم علاقة بالهرمونات، اللي هو مرض فحص واحد نسويه لعشاش وظائف الغدة الدرقية، والثاني لوظائف الغدة الكبرية. يعني المسح ما بعد الولادة ينعمل لهذين المرضين.
الغدة الكبرية على شو عن شو مسؤولة بالضبط؟
الغدة الكبرية عادة احنا نشوف قصور الغدة الكبرية اللي هو بالأطفال اللي ممكن يطلع عندهم نقص في هرمون الكورتيزول. والهرمون اللي ينظم نسبة الأملاح في الدم. فطبعا هذه الأمراض ما نقدر احنا نكتشفها يعني سريعا بعد الولادة، يعني ممكن انه يجينا لما يتشخص المريض ممكن يتشخص على عمر أسبوعين أو شيء، بس في هالفترة بيكون وايد متأخر ويكون الطفل قد يعني اوريدي بدأت المشاكل تطلع عليه. فعشان نسوي الفحوصات اللي بعد الولادة تتسوى، وخلال أيام نعرف النتيجة عشان إذا في شيء نتلاحق عليه ونبدأ للعلاج. فهم الاثنين هذين اللي يتسوون من بعد الولادة، الغدة الكظرية والغدة الدرقية. بس هذا مش معناته انهم شائعين بصفة كثيرة في المجتمع، بس هو لان اضرار الاصابة فيهم اذا الطفل اصاب بهذا المرض يسبب له مضاعفات او شيء، عشان نتلاحق عليها عشان تبي هذه الفحوصات تتسوى، لان إذا لحقنا على الطفل وعالجنا نقدر نحميه من مشاكل جدا عواقبها وخيمة، عشان تبي إن نسوي لهم الفحوصات هذه.
تمام دكتورة، حين إذا بنتكلم عن أسباب حدوث اضطرابات أصلا في الغدد الصماء، هل هي أسباب وراثية؟ هل ممكن بدون أسباب سبحان الله يستوي خلل في أو اضطراب في الغدد الصماء؟ شو الأسباب الأكثر شيوعا لهذه الاضطرابات؟
لا، هي مش بعض الأمراض قد تكون وراثية، بس أغلبها ما تكون وراثية. يعني الغدد الصماء أغلب أمراضها يمكن إحنا في الأطفال ما مش وراثية. يمكن هرمون اضطراب الغدة الكظرية نوع من الأنواع، هذا يكون في نوع وراثي، بس أغلبها إن هي تحصل لنتيجة مثلا يمكن طفرة معينة أو شيء، بس ما لها علاقة بأنها تكون سببها الرئيسي وراثي. في بعض الأمراض ممكن يكون استعداد وراثي، بمعنى إن في جينات في العائلة تخليهم يمكن أكثر قابلية إنهم يصابون بهذا المرض، بس مش معناته إنه راح يصابون، لأن إذا الطفل عند الجين أصاب بالمرض مرض وراثي. استعداد وراثي عنده احتمالية أكبر من غيره من الطفل في المجتمع أنه يصاب بهذا المرض.
تمام. في سؤال من الأخ عبيد سألنا، قال هل الغدد الصماء لها دور في تكون البهاق في الوجه وأطراف الإنسان مثل اليدين والقدمين؟
ما أدري، بس تعيدي لي السؤال لو سمحتي.
يقول هل الغدد الصماء أو الغدة الدرقية لها دور في تكون البهاق في الوجه وأطراف؟
نعم، الغدد الصماء ما لها ما لها علاقة بالهرمونات، بس في بعض الأمراض الغدد الصماء لها علاقة بمناعة، بالأمراض ذات مناعة ذاتية. ممكن إحنا نقول إن مرض الغدة الدرقية طبعا مش في الأطفال عند الولادة، ما بعد الولادة، في ممكن أطفال يسوي لهم قصور ما بعد الولادة، مثلا على عمر 4-5-6 أو في مرحلة المراهقة يكون عندهم مشاكل في الغدة الدرقية، أو أمراض السكري النوع الأول. هذه أمراض مناعة ذاتية، ومرض البهاق واحد من هذه الأمراض. فاللي يكون عنده مرض مناعة ذاتي واحد ممكن يكون عرضة أنه يصاب بمرع مناعة ذاتي ثاني، بمعنى الطفل المصاب بداء السكر، لأن السكر النوع الأول هذا نوع من أمراض المناعة الذاتية، الجسم يفرز أجسام مضادة تهاجم الخلايا اللي تفرز الإنسولين، فبالتالي أنه يصير السكر، عنده احتمالية أكثر أنه يصاب بالبهاق، لأن البهاق نفس الشيء مرض من أمراض المناعة الذاتية.
نعم.
بس مش البهاق نفسه ما له علاقة بنسبة الهرمون نفسها، مش إنه هو مرض هرموني، بس هو مرض مناعة ذاتي.
هو مرض المناعة انعكس على ال
بالضبط. الإنسان لما يكون عنده مشكلة في المناعة أو يكون عنده مرض مناعة ذاتية، شو مناعة ذاتية؟ أنا عندي جهازي المناعي بدال ما يهاجم البكتيريا والفيروسات يبدأ يهاجم أجزاء معينة من جسمي، فبالتالي يهاجم مثلا الخلايا اللي تفرز الإنسولين، فيبدأ إن الخلايا اللي تفرز الإنسولين تضمر، نسبة الإنسولين تقل ونسبة السكر ترتفع، ويصاب الطفل أو الإنسان بداء السكري الداء الأول اللي هو نقص الإنسولين، وهذا سببه. الحين لأن هذا مرض لأنه كان له علاقة بالجهاز المناعي، فمعناته أنا احتمال ممكن أصاب بأمراض لها علاقة بالجهاز المناعي، أمراض أخرى، لأن أنا أوريدي عندي مشكلة، صار عندي مشكلة واحدة في المناعة الذاتية، فممكن تكون عندي احتمالية أصاب بمرض مناعة ذاتي آخر، احتمالية أكبر من أي شخص غيري في المجتمع. فبالتالي هو ممكن يصاب بالبهاق من هذه الناحية، لأن مثلا البهاق نوع من أمراض المناعة الذاتية.
دكتورة، الحين كنت أقرأ أن أحد أعراض اضطراب الغدد الصماء الشيء اللي يخوف أن ضعف الذاكرة أو كثرة النسيان، وفي هذا العصر نحن كلنا مصابين بهذا، ما بقول كل معظمنا مصاب أنه كثير النسيان وضعف الذاكرة، فهل هذا مؤشر فعلا أن الواحد لازم يصير يفحص يشوف الغدد الصماء عنده؟
هذا يمكن جدا مثل نقول لنا مصطلح عام جدا، ما له علاقة مباشرة بعد الغدد الصماء، ما في هذا من هذا الشيء، ما أقدر أقول لك أن هذا صحيح 100%، لأن هناك مئات الأشياء اللي تؤدي إلى ضعف الذاكرة وهذا، فما لها علاقة بالغدد الصماء. لا، ليس لها علاقة مباشرة بتاتا.
زين، الحمد لله. شو بعد الأخ عبيد مطرش رسالة، يقول في بعض الأطفال يعانون من نقص نمو الجسم أو عدم الرغبة في الأكل، هل سببها خلل في الغدد الصماء؟
عدم الرغبة في الأكل، يعني إذا الطفل ما يبغي يأكل، عادة أمراض الغدد الصماء بصفة عامة تؤدي إلى، يعني بالعكس يمكن حتى الشهية تكون أكثر في الطفل. فإن يعني عدم الرغبة في الأكل، كثير من الأطفال الأمهات تريون في العيادة يقولك إن الطفل ما يبغي يأكل، بس الطفل ما يبغي يأكل لأن الأكل البيت، بس لو أعطيناه الأكلات اللي هي الفاست فود وهذه بيأكلها، فهاي ما تعتبر عدم رغبة بالأكل، هاي يعني اختياري، يعني هو ما يبغي يأكل شيء معين أو يبغي يأكلها، فهذا ما له علاقة بالهرمونات. فإني أقولك إن سبب مباشر عدم الرغبة في الأكل لها سبب هرموني، لا، عادة أسباب عامة تكون، يعني أول شيء لازم اللي نستبعد فيها إنه ما يكون عنده مثلا الأمراض الأنيمية اللي هي أكثر شيوعا من أمراض الهرمونات. أحيانا الأنيمية في كثير من الأوقات تؤدي إلى فقدان الشهية، أوكي، وبعدين لازم نعرف هل هو فقدان شهية بصفة عامة ولا بس لأكلات معينة، يعني مثلا الأكل البيت العادي الصحي ما يحبه، لكن الأكلات الثانية اللي هي الجنك فود هاي يحبها. فالواحد ممكن لازم يعرف شو بالضبط يقصد من عدم الشهية للأكل، لأن كثير لما إحنا نقول عدم ما يبغي يأكل، ما يبغي هي، بس هو في الأوقات الثانية يملأ المعدة بأشياء ثانية، بعصير، بسوائل، بأشياء مضرة، فهذا ما نعتبر إحنا فقدان شهية، هذا فقدان شهية اختياري، يعني يبغي يأكل هذا ما يبغي يأكل هذا. فما نقدر نقول إن العامل الهرموني هو العامل الرئيسي في هذه الأشياء. لازم أول شيء نستبعد الأشياء الأكثر شيوعاً اللي هي الأنيميا، نقص مثلاً أحياناً مثلاً نقص فيتامين دال، هالأشياء نستبعدها بعدين، وممكن أقول لك أي احتمال، لكن احتمال إنه يكون السبب هرموني قليل.
أيوة، زي أحياناً دكتورة بشكل عام إذا بنقول عشان ما نضيع في دوامة أمراض أو اضطرابات الغدد الصماء، شو الأعراض اللي ممكن يصاب فيها الطفل أو البالغ وهني نقدر نقول إنه عنده خلل في الغدد الصماء؟
يعتمد طبعا، الغدد الصماء كثيرة اختلافات، يعني عندك أمراض الغدة الدرقية، عندك الغدة الكظرية، عندك الغدة النخامية، السكري، فيعتمد يعني كل واحد فيهم له أعراض مختلفة. فأنت إذا مثلا يعني الحين مثلا نقول إذا الطفل الصغير يعني إذا نتكلم عن الأطفال، احتمال مثلا عدم النمو الكافي لأنه ممكن اضطراب هرمون النمو، أوكي، أو اضطراب الغدة الدرقية يؤدي إلى مثلا اضطراب النمو. فيعتمد على 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 حسب الغدة المتأثرة، كل غدة لها أعراض مختلفة، أوكي. السكري واحدة من الخلايا البيتا اللي تفرز الإنسولين في البنكرياس، هذه نفس الشيء غدة صماء تفرز هرمون الإنسولين، أعراضها أن الطفل مثلا يكون يتبول بكثرة، يعطش بكثرة، يبدأ بفقدان الوزن، الأطفال يكونوا مثلا حتى يعني مثلا حتى تفقد شهيتهم، أو حتى الشهية تكون موجودة بس بالرغم من هذا ما يزيد وزنه، بالعكس يقل وزنه. فهو يعتمد على الغدة المتأثرة وهي يعني والأعراض.
تمام، إنزين دكتورة، بعد هل جفاف وتقصف الشعر، هذا سؤال عندنا، جفاف وتقصف الشعر لا علاقة باضطرابات الغدد الصماء؟
جفاف وتقصف الشعر نفس، يعني أقول لك بعد نفس، مو سبب مباشر، يعني ممكن خلال الفحوصات تقولين هرمون الغدة الدرقية قد يكون، نعم، لكن بعد أقل، يعني مش وارد، يعني تقصف الشعر والجفاف هذه مشكلة أكثر شيوعا من مشكلة الغدة الدرقية. لكن للأسف كثير من الناس إحنا نقول بدل ما نشوف مثلا طبيعة الغذاء المتوازن أو مشاكل البشرة نفسها أو مشاكل فروة الشعر قد تكون هي السبب الرئيسي أكثر من مشاكل الغدد الصماء. قد يعني ممكن تؤثر، بس نفس الشيء ما أقولك إن هي سبب المباشر، يعني الواحد لازم يراجع أول شيء، ما عنده أنيميا، ما عنده مشاكل في فروة الشعر هذه، وبعدين ممكن أقولك إن الغذاء صحي متكامل، بعدين ممكن أقولك إن هذه هل تكون في مشكلة في الهرمونات ولا مشكلة في الهرمونات. إذا الهرمونات اللي تسبب هذا الشيء غالبا تكون ممكن هرمونات الغدة الدرقية أو بعض ساعات اختلال في الغدة الكبرية، بس هي نادرة مقارنة بأن يكون الغذاء غير متكامل أو أنيميا أو نقص فيتامين دي، هذه أسباب أكثر شيوعا تؤدي إلى هذه المشاكل.
زي أحيان في سؤال تقول اشتريت لابني عمره 17 سنة حبوب تسمى الأرجينين، ما أعرف إذا الاسم صح ولا لا، الأرجينين، لأنه يعاني من قصر القامة بشدة وازدادت قامته 2 سنتي منذ شهر، هل يتابع بتناول هذه الحبوب ولا لا؟
احنا ما ننصح بهذه الاشياء، هذه كلها يعني نقولها ان اوت بريسكريبشن، اذا في مشكله مفروض ان الطفل يراجع، او الشخص هذا او الشاب هذا يراجع عند الطبيب عشان يشوف شو سبب قصر القامه اللي عنده. وبعدين عمره 17 سنه، فاحنا نقول على هذا العمر غالبا ان النمو يكون اكتمل، لكن نعطي علاج كذي عشوائي من غير هذا لا ينصح به بتاتا.
تضر هاي الحبوب؟
الأرجينين هذه نوع من أنواع الأمينو أسيد الأحماض الأمينية. هي يعني أوف ليبل، هذه تستخدم لتشخيصات معينة بس، لكن إحنا ما نستخدمها كعلاج. أوكي، إحنا لما نسوي فحوصات لقصر القامة قد نستخدمها خلال فترة الفحص، لكن لا تستخدم كعلاج. وإذا الطفل طلع عنده مشكلة في قصر القامة واحتاج علاج، لو العلاجات موجودة ومتوفرة في الدولة، إحنا ما ندخل الأرجينين كجزء من العلاج في هذه الفترة.
هني بعد في سؤال مشابه، تقول السلام عليكم، أطلب منكم أسماء أدوية لنمو الجسم لشخص بالغ عمره 19 سنة وشكرا.
عادة بالنسبة للنمو الطفل الإنسان يكتمل نموه، يعني 19 سنة أنا أقول أن النمو يكتمل، لأن الإنسان يطول سواء كانوا ذكور أو إناث إلى مرحلة البلوغ، يعني وبعد مرحلة البلوغ يكون جزء بسيط من طول الإنسان متبقي، أكثر طول الإنسان يكونه قبل مرحلة البلوغ، وبعد البلوغ لمدة سنة سنتين ممكن يكون في أطوال معينة، لكن 19 سنة نقول إحنا غالبا نكتمل النمو يكون مكتمل، فما في في هالفترة شيء ممكن يساعد الإنسان على النمو. يعني
إذا كان دون سن البلوغ، يعني مثلا هني بعد رسالة ولدها عمره 11 سنة، هل هناك أيوة. علاج للطولة؟
طيب بالنسبة لعلاج الطول، فأنا أنصح الأخت إذا عندها مشكلة في الطول تراجع طبيب الأطفال العادي، أوكي، عشان يشوف الطول ويحطه على المقاسات ويقارن الأطوال اللي قبل، لأن إذا مشكلة في مشكلة في يعني نعرف هل في مشكلة إن هي يمكن العائلة نفسها قصيرة، أو إن في مشكلة في الطفل نفسه عنده مشكلة في الهرمونات، فبالتالي هذا أول شيء لازم يشوف الطبيب المختص ويحط طوله على الجدول الأطوال للقياسات وعلى أساسه يقرر. طيب إذا في مشكلة في هذا راح يعالج فيها. طب إذا ما في مشكلة، نقول إذا ما في مشكلة في الهرمونات معناته أن الطفل هو هذا يعني راح يطول في ضمن معدل الطبيعي له. شو النصيحة اللي يسويها؟ النصيحة أنه يتبع الغذاء الصحي السليم، الرياضة، شرب الحليب، أنه ينام من يعني من وقت، هذه الأشياء الرئيسية اللي مطلوب الأم أو كل الطفل يسويها أساس ينمو نمو طبيعي.
نمو هو راقد. نعم، في شيء إضافين تحبي إضافينا دكتورة قبل أن نختم؟
ان المجرد ان مثل نقول العقل السليم في الجسم السليم. فانت شكرا انك ذكرتيني بسالفه الطول، لان كثير من الاطفال يقول انزين هو ما طول، هو ليش جسمه؟ اول شيء يشوف الطبيب، فاذا في مشكله راح نعالجها، لكن اذا ما في مشكله وفحوصاته كلها طبيعيه المفروض ان نعطي للقدره الطبيعيه تاخذ مجراها، اللي احنا نقدر نساعد فيه كاهل ان نشجع اللي هي البيئه الصحيه، هي الرياضه، الطفل لازم يلعب رياضه، لازم يشرب مثلا الحليب، ينام من وقت، هذه الاشياء اللي هي تؤدي تخلي الطفل انه ينمو نمو طبيعي اذا ما كان عنده مشكله في الهرمونات. واذا في مشكله في خلال الفحص العلاجات موجوده.
تمام، مشكوره دكتوره اسماء على الايضاح وعلى الاسئله اللي جاوبتينا عليها، جزاك الله خير.
الله يخليك، شكرا.
العفو، مع السلامة. مستمعينا وصلنا للختام، والمخرج أشر لي أختم بسرعة، وأنا أبغي أقول التفكير الزائد في خيبات الماضي يجعل حياتك كئيبة جدا، لا تقتل لحظتك بالتحسر، عش حياتك سعيدا يا أحمد، فالأيام لا تعود. مستمعينا باكر إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة جديدة في أمان الله.
الرايح